على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تلعب دورا بارزا في تكوين شخصية الأبناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. فالأسرة هي البيئة الأولى التي ينمو فيها الأطفال وتتشكل بها تصوراتهم عن العالم وعلاقتهم بالآخرين. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن دور الأسرة في تكوين شخصية الأبناء ينضم إلينا الأستاذ خالد الزهيري، وهو المدرب والمستشار التربوي والأسري ورئيس مجلس إدارة جمعية المسرة. حياكم الله أستاذ خالد، أهلا وسهلا بك.
الله يحييكم ويحيي الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك أستاذ خالد، معنا في زاد الأسرة اليوم نتكلم عن تكوين شخصية الطفل ودور الأسرة في هذا التكوين. خلنا نبدأ معكم يا أستاذ خالد عن يعني ما هو دور الأسرة الفعلي في تكوين شخصية الأبناء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الأسرة هي المحضن، وهي المكان الذي يجمع الحنان والعطف والدفء، وهو المكان حقيقة اللي يكون فيه بذرة نمو الأبناء والبنات، وهو المكان الذي تبنى فيه العقيدة الصحيحة السليمة، وهو المكان الذي يبنى فيه الأخلاق والقيم. كل ما كانت الأسرة بيئة يعني هادئة، بيئة مطمئنة، كل ما كان بإذن الله يعني تأثير هذه البيئة على الأبناء تأثير جدا قوي. ولذلك دور الأسرة في تنمية يعني العلاقة بينها وبين الأبناء تتفرع حقيقة لعدة اتجاهات. دور الأسرة أولا في زرع العقيدة الصحيحة في الأبناء، وذكرت في الحديث أن كل مولود يولد على الفطرة. طب إيش اللي يغير بيئات الأبناء يخلي هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا؟ ابتداء فين؟
داخل
في الأسرة. فتجد الأسرة الصحيحة السليمة هي اللي ترسخ هذه الفطرة وتنميها وتطورها وتصنع من هؤلاء الأبناء حقيقة مصابيح للخير وللنور. هذا جانب له جانب البناء العقدي في الأسرة.
لذلك شوف الإسلام ركز ركيزة كبيرة في الاهتمام في جانب الأسرة، وأيضا كذلك في وضع لها أحكام وقوانين، حتى ميثاق الزوجية قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا من أوثق المواثيق. هذه مثل هذه الدلالات يعني حتى ينشأون الأبناء داخل محضن متماسك مترابط.
الإسلام والدين هو عبارة عن منظومة كاملة، وهذه المنظومة متكاملة. يعني خلينا نشبهها كذا بمثال كذا رياضي شوي.
جميل.
سباق 400 متر تتابع هو عبارة عن سباق في أربعة أشخاص، كل شخص يجري فقط 100 متر لكن يجري بكل قوة ويسلم
الراية،
ثم بعد ذلك الثاني يسلم الثالث وهكذا لين في الأخير يصل للفوز. منظومة الإسلام ومنظومة الأسرة تراها هي عبارة عن تكامل. الأسرة هي تنطلق بالطفل حتى توصل للمدرسة، المدرسة تنطلق بالطفل حتى توصل للجامعة، الجامعة، وهكذا. هي عبارة عن منظومة، في هذه المنظومة حقيقة يعني يكون استنباط الطفل استنباط حقيقة متكامل. فلذلك الأسرة أولا، كل ما كانت الأسرة يعني ركزت في هذا الجانب. يعني خلينا بس كذا نبدأ، معلش كذا نرجع شوي وراء.
جميل.
لو واحد فينا يبغى يسافر لأي دولة من الدول، تجده في البداية يبحث عن هذه الدولة. طيب هل هذا الوقت في السفر في هذه السنة مناسب أو لا؟ ممكن يكون شتاء زايد وممكن لا يكون حر شديد، فيشوف متى الوقت المناسب، متى الأوقات اللي يكون فيها أسعار مخفضة، يكون عنده دراسة كاملة حتى إذا راح هناك تكون رحلة سعيدة. نلاقي حقيقة بعض الأزواج يدخل لميدان الزوجية وما قرأ ما تثقف ما أخذ إرث والده ووالدته. طب ممكن كانوا على شيء غير صحيح، على شيء غير سليم، فتجد أنه يستنسخ الأدوار اللي عندهم، يجي له ابن ولا يكلف نفسه أنه والله يتثقف في تربية هذا الابن. ولا يخفى على جيل علمكم وعلم المشاهدين أنه كل مرحلة عمرية يمر فيها الطفل لها احتياجات، هذه الاحتياجات لابد أن تشبع من عن طريق الأبوين، ويكون في تكامل بينهم في غرس وإشباع هذه الاحتياجات لدى الطفل. نجد أنه لا الأب يقرأ ولا الأم تقرأ، ثم بعد ذلك نمشي وفي الأخير نقعد نشتكي والله الابن والبنت. ولذلك الأسرة أولا هي الغرس الأول الذي يستنبت حقيقة أفضل الممارسات والعقائد والأخلاق والقيم، بل حتى الجوانب العلمية. يعني ليس الاقتصار على أنه والله مؤدب وخلوق وما شاء الله ملتزم بالصلاة، لا، هي كذلك تستثير الجوانب العلمية فتطلع حقيقة العباقرة المثقفين المفكرين كلهم يخرجون من هذه الأسرة حقيقة الهادية المطمئنة.
طيب جميل دكتور خالد، يعني كأنك يعني دخلت على الموضوع العلمي، موضوع القيم وموضوع الأمور هذه اللي تورث في الأبناء من يعني أعمارهم يمكن من الأشهر الأولى حتى. يعني بعض المختصين قال أن تغرس السلوكيات وهذه من أول يوم يعني يولد فيها الطفل. لكن ممكن يطرأ سؤال ونقول فيه مثلا ما هو دور مثلا الأسرة في بناء القيم بالنسبة للأطفال حتى لو كان طفل صغير جدا؟
بناء القيم هي تمر في مراحل، بناء القيمة للأطفال تمر بمراحل تقريبا هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تعريف القيمة، يعني يقول للابن يا بابا لا تكذب، يا بابا خليك صادق، ما شاء الله فلان يعني، أو أحيانا مثلا الصبر ما شاء الله. فالبداية أي قيمة من القيم البداية فيها هي تعريف الطفل بهذه القيمة.
طيب متى في اي عمر تقريبا؟ هل تكون من الاشهر الاولى والسنوات الاولى، ولا من عمر سنتين، ولا ايش تحديدها بالضبط؟
طيب انا هرجع كذا لشيء،
خلينا ايه
ونبدا طيب. نكمل هنا هير. يقول عن احد المربين انه جاء له زوج وزوجته ومعهم طفل عمره شهرين. كم عمره؟
شهرين.
فجاءوا قالوا جبنا عندك الان اساس نبغى نربي ابنه تربيه صحيحه سليمه. ايش قال لهم ذاك؟ تأخرتوا
شهرين.
قال كيف تأخرنا؟ الولد الصحيح ما يتكلم ما يستوعب متأخرين. قال مفروض تجون قبل لا تتزوجوا، لأنه اختيار الزوج للزوجة واختيار الزوجة للزوج هنا تبدأ رحلة حقيقة البناء الكاملة. نحن نكون مثاليين نقولك والله عمره شهرين ابدأ علمه وكذا لا، في منطقة استيعاب، يعني مرحلة من عمر الطفل هي مرحلة الاستيعاب، يستوعب الكلام اللي يقال ويستوعب الكلمات يستوعب الحركات يستوعب كذا. البدايات الطفل يتأثر ترى بالتعابير، الابتسامة بالنسبة له تفرحه، الضجيج والصراخ والعتاب يزعجه، هو ما يعرف أنه والله هذا صح وهذا خطأ، لكنه هذا يأثر فيه. لكنه بناء القيم هي تبدأ من مرحلة الاستيعاب، لما يكون عمر الطفل يعني خلاص يعني ثلاث سنوات نقول له خطأ صح هذا كذا، بعضهم يقول من سنتين، أنه نبدأ نعطيه الطبقة الأولى أو البدايات في القيم، هذا صح هذا خطأ، لا تكذب يا بابا، اعطي صاحبك، خذ كذا، هذه الأشياء كلها تبدأ في هذه المرحلة، مرحلة اللي يسموها الغرس. يليها مرحلة التعزيز، هو خاص هو طول الأيام هذه ما بين الأب وما بين الأم قاعد يسمع كلمات، يبدأ هو بعد كذا يمارس بعض الأشياء، يمارس بعض الأشياء. هنا يجي دور التعزيز. التعزيز له جانبين، جانب تذكيري
يذكر
أنه دائما يعني مو خاص والله قلنا له هو صغير، لا هي لا. جانب حياتي،
ما شاء الله عليك والله يعطيكم العافية وكذا وكذا،
يا سلام. يأتي الجانب اللي هو التعزيز، أنه بطل شاطر. أحيانا التعديل، لا يا بابا لا تسوي كذا، سوي كذا،
صحح مسار.
أي نعم. بعدها مرحلة التفاعل، لا خاص الآن صار في مرحلة أنضج أنه يتفاعل ويبدأ يمارس هذه القيم، يعني بينه وبين والديه، بين أصحابه، في المدرسة، في أي مكان، مرحلة التفاعل. غرس القيم لابد في البداية أن يكون فيه انسجام ما بين الأب والأم، ويحبذ أن يكون في عندهم قائمة من القيم اللي حابين يزرعوها في الابن. يعني مثلا نبغى نزرع فيه قيمة الصدق، فيجي الأب يتكلم عن الصدق، الأم تتكلم، مثلا شافوا فيلم كرتون، أوه شوف هذا ما صدق، شوف هذا ما سوى كذا، تيجي الأم تقرأ له قصة آخر الليل. يعني هذه كلها هي عبارة عن تبادل أدوار ما بين الزوج والزوجة في زرع قيمة من القيم للطفل. أحيانا تظهر بعض الممارسات من بعض الأبناء ممكن متأخر، بعد عمر 5 سنوات 6 سنوات، يجي مثلا بعض الناس يقول لك والله ابني يكذب، ابني يسرق، ابني كذا، هذه ظهرت. لا نبدأ بالنهر والخصام والضرب، لا، نجي بنفس الطريقة والآلية، أنه والله سمعنا أنه فلان كذب أو فلان سرق وصار له كذا، يعطونه كذا قصة أنه فيها تحذير لهذا الجانب. يجي فوق ثاني يتكلم أنه والله هذا اللي يسرق الله عجل ما يبارك له بماله، اللي فيبدأ حقيقة يصير معهم بناء هذه القيم لين تغرس.
المشكلة خالد وعليش قطعتك، أنا فاقد الشيء لا يعطي، رب أن قاعد تبني وفعلك يهدم، يكون واقعيين هنا. فتجد أن مثلا مثل الآن مثلا إذا كان تقول لولدك لا تكذب مثلا، والكذب حرام ولا يخلك إنسان صادق، فتجد أن الأب أحيانا يمارس دور الكذب والابن يشاهد، فكيف هذا بينه يأخذ هذه القيمة؟ حتى في الوعود حين توعد ابنك بهدية، بخرجة، بشيء، بأي حاجة، فتجد أنك ما تفي بهذه الوعود، تخالف، هنا أنت قاعد تهدم.
أحيانا بعض الأبناء إذا قلت له إن شاء الله يقول لك لا ما أبغى إن شاء الله.
أيوة أصبح شوف الربط.
أيوة ما أبغى إن شاء الله، لأنه عارف إذا أبوي يبغى كذا إن شاء الله يعمل إن شاء الله، هذه
تصريفة،
يعني نوع من أنواع التصريف. نحن حقيقة لابد أن نربط، نحن الآن لابد يعرف الأب والأم أنهم مربين، وأن كل تصرف
مسؤول، يعني
ترى هو قاعد يؤثر إيجابا أو سلبا على الأبناء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتت المرأة وجات عند ابنها وقالت له يعني سوت كذا، أنه تعال خذ، فجاء الطفل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تعطيه، يعني أو معنى حاجة، قالت له تمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم زرع قيمة لها وللأمة كلها،
تعزيز.
لو لم تعطيه لكتبت عليه كيف؟ إيش؟
كذبة.
كذبة. معناته إنه لا بد إحنا حتى بعض يقول ما يفهم. لا يفهم. والطفل ترى أنت الآن قاعد تغرس فيه، شعرت أو لم تشعر. فلذلك التعامل مع الأبناء لا بد يكون حذر. بعض الآباء يسأل ابنه سؤال، فيجي الأب يعني يعطيه إجابة ما لها أي علاقة في الموضوع ويظنه مشاها عليه. لا، ترى الطفل يحسبها ويظن أن إجابتك صحيحة وتخلت في ذاكرته لين يعرف يوم من الأيام أنه ترى هذه الإجابة
يكتشف
يعني أنه ما هي صحيحة. القيم نحن حقيقة لابد في البيت، وأنه زراعة القيم لا تكون يعني كذا فيها شيء من الوضوح الصارخ، لا، يكون في كذا يعني تبادل أدوار وكذا. أعطي نموذج حقيقة من رب الكبير عليه الصلاة والسلام، وهي استثمار الفرص في زرع القيم. استثمار الفرص
في زرع القيم،
في زرع القيم. استثمار الفرص، الفرصة هي تيجي كذا عابرة، لكن أنا كأب والأم لا بد يكون عندهم شيء كذا حقيقة من أن يكونوا لماحين ويستثمر أي فرصة. مثلا جالس الأب والأم مع الابن وفي فيلم كرتون ولا أي شيء، وصار موقف، لا نقلب هذا الموقف إلى محاضرة، لا ارمي كلمة كلمتين لكنها تكون في الصميم زي ما يقولوا. نأخذ موقف الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لنا هذا الكلام اللي قاعدين نذكره. من ضمن القيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطرحها في الصحابة حب الآخرة والزهد فيش
في الدنيا.
في الدنيا الواحد يبغى يتعلق، يتعلق فين؟
في الآخرة.
بالآخرة. جاء في مكان في التجار في السوق وأهل التجارة وأهل الدنيا يعني في مكان واحد. الرسول دخل حفوا تجار الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من كل مكان، فوجد عليه الصلاة والسلام جيفة مرمية في الأرض، وهذه الجيفة هي عبارة عن خروف، نوع من نوع الخرفان، الأذان قصيرة ليس مرغوب، هو حي. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم شافه هو ميت وجيفة، فالصحابة حوله والتجار وأهل الدنيا، فمسك هذه الجيفة من إذنها وبدي يحرج عليها، قال من يأخذ هذه بدينار؟ الصحابة طار هي في الأرض مرمية جيفة، قالوا يا رسول الله لولا هوانها على أهلها
لما رموها،
ما أهلهم أهل المربينهم عايشة معهم رموها، لولا هوانها على أهلها ما رموها. سأرسل لهم ديسكاونت، قال من يأخذ هذه بدرهم، يعني أقل من الدينار درهم. فقال الصحابة يا رسول الله لولا هوان عليها ما رموها. جاء الآن دور غرس القيمة، هذا موقف دور غرس القيمة. قال للدنيا، الآن قاعدين نحن نشتغل فيها وكذا، قال للدنيا أهون على الله من هذه بأهلها. تأملوها، للدنيا نحن نشتغل فيها أهون على الله من هذه بأهلها، ثم انصرف.
درس عظيم،
كم أخذ وقت. ولذلك ينبغي للأب والأم أن يكون حقيقة اللماحين، يستثمر الفرص سواء في الشارع، جاء الابن حكى لنا قصة، شفنا شيء في أي موقف من المواقف، يا بد لكل الأب والأم حقيقة مستحضرين أنهم يغرسوا القيم في مثل هذه الأمور. الحديث حقيقة عن زراعة القيم وغرس القيم هو طويل، لكنه
أحيانا بالفعل، نحن بالفعل أحيانا مثل احترام الطعام، يعني زي ما قلت واحد يكون لماح، يعني عدم رميه أحيانا، أحيانا في السفرة يسقط شيء من الطعام تعرف أنه يؤكل ولا يرمى خصوصا سقط منه، فلما تغرس هذه القيم مثل التلميحات هذه، أيضا الأكل الزائد أنك تأخذه معك تعطيه من هو محتاج، فهذه قيم عظيمة في غرسها في الأبناء.
في الأكل والطفل، الرسول لما شاف عبد الله بن عباس يأكل إيده يأكل هنا شوي يأكل هنا شوي يأكل هنا شوي، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك،
ثلاث كلمات
صار يرويها، مو بس من يطبقها صار يرويها، والآن نحن نرويها بعد 1400 سنة نقول قال ابن عباس كذا وكذا وكذا. فلذلك يا أخوان لا نستقل الكلمة، لو كل واحد فينا بدي يستذكر بعض الكلمات اللي أثرت فيه، يتذكر موقف من والده في الوقت الفلاني في كذا قال له كذا، والده كذا، أحيانا مربي من المربين، أستاذ قال له كذا، معلم قال له كذا، موقف من إمام مسجد من كذا، فالكلمات الواحد لا يستقلها لأنها
فعلا بتكون يعني مؤثرة جدا. طيب بالنسبة للحوار، هل الحوار مع الأبناء ينمي ويكون من شخصية الطفل؟
أقوى ما يقوي شخصية الطفل
الحوار.
الحوار، شوف أقوى ما يقوي شخصية الطفل الحوار. الحوار هو ينمي عدة أمور، ينمي اللباقة في الحديث، ينمي القوة في الشخصية، ينمي أنه كيف الإنسان يواجه الجمهور، كيف الواحد يتكلم، كيف الواحد يوصل فكرته، كيف الواحد يقنع الآخرين. الحوار يبني الثقة في الطفل، ولذلك إذا لاحظنا يعني بعض الأطفال المتكلمين تعال وراه تجد أنه عنده أب وأم يحاوره. يعني شوف كذا أي طفل ما شاء الله متكلم في أي مكان في أي مجلس في كذا، ارجع لخلفيته تجد أنه وراه أب وأم يحاوره ويناقشه ويتكلم معاه ويطرح معاه طروحاته. بل أنه أحيانا نجد بعض الآباء والأمهات العباقرة تجده يشاور أبنائه وبناته وعند الموضوع منتهي والموضوع مسلم فيه، لكنه إنه يبغى يزرع هذا لغة الحوار بينه وبين أبنائه. إيش رأيكم نسوي كذا ولا كذا؟
يحسسهم قيمتهم.
بالضبط. وترى الأطفال أحيانا يعطوك من الحلول ما لا يعطيك إياه
الكبار.
الكبار شاهد عليه برضو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عمر الخطاب كان يأخذ في المجالس الشورى ويجيب معاه الكبار الصحابة، فكان بعضهم قال يعني يجيب واحد يعني بلغتنا بزر طفل صغير يجيبه معنا
ويجلس في صدر المجلس بعد.
يعني الموضوع شوية كان عمر الخطاب بالغ في الموضوع، فحب عمر الخطاب انه يعني يبين لهم انه هذا الطفل له يعني قيمة مضافة ممكن يأثر بعدين. فجاب لهم آية: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ماذا تقولون فيها؟ فقالوا إذا جاء النصر وجاء الفتح فيرسل استغفر وسبح إنه الله تواب. هذا المشاهد. ابن عباس ما تقول؟ قال هذه فيها نعي للرسول صلى الله عليه وسلم أنك تراك أنت قرب موتك، فلذلك جاء الفتح وجاء النصر معناته أنه الموت لك يا رسول الله اقترب، ماذا تصنع؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر الخطاب وهذه التي أعرف.
استنباط عجيب.
إيه نعم. ولذلك يا أخوان الحوار مع الأبناء بل أحيانا يأتي بعض، وخاصة أنا أقول في هذا الزمن، نحن الآن في زمن انفتاح معلوماتي كبير جدا، لا الأب ولا الأم يقول للابن وقف هنا أو حدودك هنا أو لا تتعدى هنا. ممكن يكون الأب جالس مع ثلاث من أبنائه، الأب في جدة، هذا الابن في ألمانيا، الثالث في أمريكا، والرابع في روسيا، كل واحد في دولة. من خلال إيش؟
تطبيق وسائل التواصل.
فلذلك ما في حدود. لابد في ظل هذا الانفتاح أن يكون حقيقة نحن لغة الحوار والهدوء أقرب حتى مع الأبناء. وأحيانا ونركز في هذه المعلومة أنها مهمة جدا في هذا الزمن، أحيانا يجيبون لنا بعض الأفكار حقيقة اللي ما يتقبلها لا عقل ولا شرع ولا أي شيء، يجيب لك كذا فكرة يعني شيء بالعقل، ومع ذلك لابد أن نحتويهم. ممكن وقت تقول له والله مثلا جاب لك شيء أنت ما تعرفه الآن، لا تجاوب بما لا تعلم ولا تنهره. يا هذا حقيقة نهر الطفل أو الشاب أنه لا تتكلم وما أدري إيش وهذا حرام وما يجوز وكذا، ترى أنت تغلق باب بينك وبينه وحيفتح باب ثاني،
ولا تستحقر رأيه حتى لو كان تافه.
أي نعم. بس أعطي الشاهد، شاب في دور وسلم مراهق، وسلم جالس في المسجد، نشوف كذا البيئة اللي فيها وسلم وشوفه، وتستغرب من حقيقة من جرأة هذا الشاب الصغير لهذا الموقف. الرسول في المسجد مو برا، في المسجد الصحابة حوله، ويدخل شاب ويجي عند الرسول ويقول له يا رسول الله أذن لي. أذن لي فيش؟ بيجاهد بيسافر بيتاجر. قال أذن لي بالزنا.
حاجة كبيرة
يا حبيبي. الصحابة كانوا يطيرون، إيش الجرأة هذه للرسول وفي المسجد وفي هذا الأمر الكبير؟ يعني ما يبغى لها نقاش.
لو شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يعني أراه ما لا يسره.
الصحابة كانوا يسوون هذا الشيء لأن الموضوع يعني علما ترى الأفكار كانت أول ما هي منفتحة زي الآن، ومع ذلك الرسول ناداه وأدناه وتكلم معه بلغة الحوار ولغة الإقناع. سألوا أسئلة: أترضى لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلنا الله فداك. قالت ارضى لأختك. قال لا يا رسول الله، جعل الله فداك. فيكم رسول يقول ولا الناس يرضونه، أترضى لبنتك لأختك، مر على كل العائلة وهو يقول لا جعل الله فداك. رسول يقول يعزز يقول وكل كذلك الناس لا يرضون. هذه لغة الحوار. بعدها أتى لغة القرب، ونحن حقيقة مع الحوار بحاجة إلى قرب لأبنائنا. رسول وضع يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره وحصن فرجه، وبدأ الرسول يدعو له بهذه الدعوات. هذا حقيقة المنظر وهذا المشهد يخلينا الآن نحن في هذا الزمن اللي يوميا تيجي الأفكار على رؤوس الأبناء، نكون أقرب ونستمع ونحتوي ونقرب منهم، ونسأل الله بعد ذلك أن الله يوفقهم ويصلحهم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعني هذه القصة فيها من العبر الشيء الكثير، وفيها من الدروس اللي تعلمنا نحن كآباء كمربين كيف نتعامل مع الأبناء وكيف نتعامل مع مثل هذه المواقف. أنا بجي على دور الأسرة في المهارات، لكن بأخذها بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نتابع بعده محاورنا في هذه الحلقة من زاد الأسرة، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام.
الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم، وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز. الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات. حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار. ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه. بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في زاد الأسرة، ونجدد الترحيب بالأستاذ خالد الزهيري المدرب والمستشار التربوي والأسري ورئيس مجلس إدارة جمعية المسرة في هذه الحلقة عن تكوين الشخصية في الأسرة. حياكم الله أستاذ خالد.
الله يحييكم ويسعدكم.
احنا وصلنا إلى المهارات، كيف تنمي الأسرة المهارات لدى الأبناء؟
هنا في البداية لابد يكون الأب والأم يعني عندهم ملاحظة في ممارسات الأبناء. فيجي الطفل من الأطفال يحب الفك، يحب الربط. أحيانا نحن ننزعج نلاقي طفل من الأطفال جاب لعبة شوي بعد يومين يقدم فكفكها،
يخرب الألعاب، يخرب، وأحيانا التلفزيون يفكه والراديو مدري إيش والجهاز.
نحن نحسبه تخريب. هذا ذكاء يريد أن يعرف إيش العمق. ممكن يفكفك ما يرجع لتركيبها مثل ما كانت، لكن هذه قاعدة تعطيه مهارات أنه كيف يصل لكذا وكيف يصل لكذا. أحيانا بعض الأطفال تلاقيه يمل من ألعابه كثير، يجيب له لعبة اليوم استخدمها فترة كذا يقول لك أبغى لعبة، تجيب لعبة تقول بعدين معك، أنت كل يوم وجايب لك لعبة خلاص أنت الآن معاقب. ترى ليس هذا من الطفل أنه والله ترف عنده يبغي استزادة، أكثر من كون أنه قاعد يكتشف يتشبع
دهاليز هذه اللعبة،
يروح لمكان ثاني يريد أن يتشبع وهكذا. فنجد مثلا بعض الأطفال يميل لهذا الجانب، نجد بعض الأطفال ما شاء الله تبارك الرحمن عنده الحافظة جيدة، يعني تقول له كم اسم الآن يقول لك بابا شفت عم فلان جاء، هو يمكن بس شافه مرة واحدة ولا في مشهد واحد. تيجي أمه تحفظ مثلا قوله والله تلاقيه ما شاء الله يحفظ. فهذا الطفل عنده الذكاء في الحفظ ما شاء الله، يعني فيه تميز. طفل ثالث ما شاء الله يعني منه هو صغير يمسك الكرة ويشوتها، وتجد أنه كل طفل له ممارسات تعطي كذا إلماحة وتعطي كذا أنه هذا الطفل عنده ميول للجانب الفلاني. يجي دور الأب هنا والأم أنه ينمي ويعزز هذا الجانب عند الطفل. ومن الأمور المهمة جدا أنه لابد نحن نمر بأبنائنا لكل الممارسات، يعني نعطيه الجانب الرياضي، نعطيه جانب يوم الأيام من التمثيل، نعطيه جانب في الحفظ، نعطيه جانب في كذا، نعطيه كذا، نمر على كل الممارسات لين هو يجد أنه تعلق بجانب من الجوانب فيبدأ ينطلق في هذا الجانب.
هنا واحد يمثلها يقول تعطي كأنك تدخل ولدك في بوفيه مفتوح، تخليه يأكل من هذه ويجرب هذه ويطعم هذه يعني حتى يجرب على كل شيء حتى يوصل للطبق اللي يريد، فكأنها أشبه ما تكون بالمهارات، يعني يتعلم هذه ويتعلم هذه. بعدين إذا كان يحب الفك والتركيب وكذا تحس أنه عنده مثلا في مجال الهندسة، مجال التقنية، مجال إذا كان مثلا عنده سرعة حفظ، سرعة، يعني لكل واحدة منها مهارات ومجال. يعني
وبعد الاكتشاف يأتي حقيقة التعزيز والبناء. يعني أحيانا الواحد يعرف أنه يعني ولده ما شاء الله خط ممتاز، أنا عرفت، لكن تجد بعد ما عرفت مشيت سنين وهذا خطه، طب وين التطوير؟
ما في تعزيز.
يا سلام، لقيت ابني ما شاء الله عنده مهارات كروية لكنه ما طورته، هو جاء نفس كذا لين جو ناس أقل منه مستوى وفاقه. الميزة في الأب والأم حقيقة اللي يهتم ببناء مهارات الأبناء والبنات هو اللي تجده أنه يلمح ثم بعد ذلك يعزز ويبني. يعني شفت عندي ولد من الأبناء ما شاء الله عنده دخل أكاديمية، شفت واحد من الأبناء ما شاء الله تبارك الرحمن يعني عنده جانب، أحيانا بعض الأولاد عنده جانب في الطبخ، ابن مو بنت عنده يعزز، ما أقول والله كيف أنه كذا، الآن ما شاء الله كبار أصحاب يعني بعض الأموال، هم ما شاء الله تخصصه كان شيف من في بداية عمره. الشاهد أنه بناء المهارات هي يعني لها مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاكتشاف، ومن المهم في هذه المرحلة أني أمرره على أكثر من تجربة لين يجد نفسه، بعد كذا أبدأ أنا أطوره، أبدأ كذا. مو من الأروع أن يكون في تكامل ما بين المدرسة وما بين الأسرة. يعني أنا رحت مثلا المدرسة سجلت ابني، قلت الولد ما شاء الله لاعب كرة، الولد منشد، ما شاء الله يعني ممكن يطلع معكم في الإذاعة، الابن إذا كان عندكم مسرح، أنا أعطي الأشياء المهارات اللي عند ابني وشوف متميز فيها، أنا وصل المدرسة سنة المدرسة برضو كذلك تكمل هذا المسير لين بعد كذا ينطلق لي أماكن يعني تكون بإذن الله أفضل لين يوصل لي إلى أماكن يعني متميزة.
التجاهل والطناش وهذا يقتل الإبداع ويقتل التميز، وحتى ترك التعزيز في هذه الجوانب له أثر سلبي على الأبناء حتى في شخصياتهم.
دائما الاهتمام هو حقيقة سيد المواقف، الاهتمام هو حقيقة اللي يصنع الأبطال ويصنع المنشدين ويصنع يعني الاهتمام هو الذي يصنع. وعكس الاهتمام مثل ما ذكرت أستاذ تركي هو حقيقة اللامبالاة والتجاهل وهذه الأمور. أكبر استثمار الواحد يستثمره في أبنائه،
هم رأس المال
حقيقة. هم رأس المال، وغير كذا هم اللي حيكون لك يعني عز وسند، مو بس يوم إلا دوم بإذن الله، بل يبقى أثرهم مو بس في الدنيا، حتى والأب راح على الدنيا وأسس أبناء صالحين هم اللي حيدعوا له، هم اللي حيكونوا معاه في يعني حتى بعد وفاته. فلذلك الاهتمام بمهاراتهم هذا مطلب. أحيانا يعني ما شاء الله في بعض المدارس، والآن برضو وزارة التربية والتعليم مشكورة أنشأ جانب المواهب اللي هو إدارة كام إدارة الموهوبين، وتعطي المجال المتاح للجميع. إذا عند ابنك موهبة أنت اللي بادر، لكن تريد القصور حقيقة من الأباء والأمهات، عندهم ما شاء الله نوابغ، وعندهم ناس ما شاء الله زي الفل تبارك الرحمن وابداع، لكن تجد الأب والأم بكرة بعده إما تسويف وإما تكاسل وإما كذا، فتجد ناس أقل منه مستوى يعني تجاوزوه لأنه وجدوا اهتمام وبيئة وكذا نمت عندهم هذا الجانب. فلك التركيز على الأبناء ثم التعزيز والتطوير.
في بعض الأحيان أستاذ خالد الأسرة الأب أو الأم عندهم نوع من الخوف على الأبناء، وعندهم نوع من خلينا نقول تردد أحيانا، فيعني يا ريت لو تعطينا بعض الخطوات العملية على موضوع تحصين الأبناء، على موضوع حماية الأبناء.
طبعا في جانبين مهمة جدا بعض الناس يخلط فيها، جانب الاهتمام وجانب الدلع، هي ترى قريبين من بعض. الدلع أنه لكل شيء ينقال له ابشر وطيب، احيانا عشان لا ادوش راسي ولا انزعج اقول له طيب
تم ابشر.
هذا الطيب اللي جاي بتاثير من الابن، ترى الابناء ذكياء، طلب منك شيء ورفضت وقام يصايح ويبكي اعطيته، عرف انه والله نقطه ضعفك انه يقعد يصايح ويترمى في الارض وكذا، اساسا لك يجيب له هذا الشيء. الاستجابة هذه تنمي الدلع. الاهتمام اني ممكن اقول له لا، لكن اقول له لا وانا احترمه، لا يا بابا ابشر باذن الله اذا سويت كذا راح اجيب لك. الاهتمام لا يعني الواحد ما يقول له لا، الاحتواء لا يعني ان الواحد قاعد يدلع، لا نحن نبغى الاب والام يحتوون ويهتموا ويركزوا في ابنائهم، لكن لدرجة لا تجعل الطفل أنه يتمادى وأنه يعني حقيقة كل شيء نقول له سم ولبه وطيب وأبشر، فهذا يعني ما تصنع يعني شاب ولا فتاة. من الأمور المهمة جدا أحيانا تربيتنا تكون هي ردة فعل من تربية آبائنا لنا
أو استنساخنا.
الاستنساخ هذا بالفعل، وأحيانا يكون ردة فعل. كيف ردة فعل؟ إن أعرف واحد أبوه كان وضعه المادي بسيط جدا لدرجة أن الأولاد يبغون أبسط الاحتياجات للمدرسة وهذه الأمور ما يجدوها، لا كبر وتوظف في وظيفة ما شاء الله طيبة، الآن هو كان محروم، ردة الفعل صار مع ابنه
يقول ما أبغى أحرم أولادي يعني بعطيهم كل شيء
كل شيء. فهذا هذه ردة الفعل في التربية ترى تؤثر سلبا، فصار الأولاد يعني حتى أمهم الأم يعني فيها شوية يعني إدارة جيدة، إذا يوم عندهم قالت لهم لا راحوا لمين؟
البابا
راحوا للأب ويعطيهم. هذه حقيقة العطاءات اللي بهذا الشكل اللي لا مدروسة ترى تؤثر سلبا على الطفل. نحن بحاجة حقيقة إلى التوازن، نحتاج للرحمة ونحتاج للشدة أحيانا، وذلك يقول لك قسى ليزدجروا ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. أنت تبغى ترحمه لابد يكون في شيء من القسوة، القسوة ترى المدروسة مو القسوة الهمجية اللي يجي الأب يضرب ويكسر ويسب ويشتم ويلعن وكذا، لا لا تكون قسوة، حتى هذه القسوة فيها نوع من الاهتمام ويعني وشيء مدروس. أحيانا الأب يقول لأبنائه ممنوع ولا، ولكن بطريقة حقيقة مؤدبة راقية توصل حقيقة الاحترام
كلها مبرراتها.
نعم.
طبعا عشان نحسن الوقت وكذا نبي نتحدث عن أهمية الاستقرار النفسي للوالدين والترابط الأسري على سلوكيات الطفل. أحيانا تفكك الأسرة، أحيانا الطلاق، تجد فيه اضطرابات في سلوك الأبناء والتشتت الذهني وغيرها من المشاكل التي تحدث، وهذا واقع نشاهده في حياتنا. ترابط الأسرة، تماسكها واستقرارها النفسي، ما هو أثره على سلوكيات الأبناء؟
طبعا بلا شك الابن إذا نشأ في أسرة من الصباح إلى الليل والمشاجرات والمشاحنات والخصام والشتائم بين الأبوين، ما يهدأ البيت إلا إذا كل واحد خرج، بل حتى إذا خرجوا ما يهدأ البيت، هذه تتكلم مع أصحابات وكذا فيه وسووا وفعلوا مدريش وكذا وتشتكي ومدرمين وهو برا. هذه البيئة لا تربي، وهذه البيئة لا تصنع يعني مكان خصب للتربية وللتعليم وللقيم لأي شيء. فنجد الطفل والبنت في هذه البيئة يعني في قمة الشتات، بل انظر إلى التعثر الدراسي، تجد وراه مشاجرة ومشاحنة بين أب وأم. انظر إلى بعض الانحرافات، تجد وراها عدم استقرار في البيت. فلذلك كل ما كانت الأسرة حقيقة مستقرة مطمئنة، يعني أصبح الأب والبن الأبناء والبنات يجدون أمامهم نماذج جدا رائعة،
ينعكس هذا الأثر عليهم.
نحن حقيقة ما نبغى نوصل إنه والله ما في مشاجرات، نحن لابد أن نزرع قيم أعلى، على سبيل المثال قيمة الحب بين الزوجين ويراها الأبناء. أحيانا بعض الآباء والأمهات يحبون بعض، لكنه كذا في عقلياتهم وفي تفكيرهم إنه عيب أن نحب بعض قدامهم،
ما يظهرون للأبناء.
أيوة، فخاص قدامهم ما شاء الله رسميين كأنهم أيوة زملاء. لا، الحب لابد أن يظهر، الحب لابد الابن يظهر على الدنيا ويجد كلمات الحب متداومة بين الأب والأم. يا حبيبتي تعالي كذا، خذك، الله يسعدك كذا، يا شيخ والله أنك أجمل حياتي وأنت كذا. الطفل لابد يعني يوجد بهذه البيئة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلم عمرو بن العاص وكان من أواخر الصحابة إسلاما، الرسول كان يكرمه ويعطيه ويعني ويدنيه جنبه، فظن عمرو بن العاص أنه هو أحب واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة كلهم، علما أنه كان متأخر في الإسلام، لكن جاء في اعتقاد أنه هو أحب واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يأخذ له كذا شهادة اعتماد. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده، فجاء عنده قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ خلاص فبانوا أنه مين؟
هو خلاص
أنت، ما فيها ما عنده أدنى شك. قال صلى الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. طبعا عمرو بن العاص مو قريبها ولا أنه مثلا أحد من أخوانها وكذا، أساس أنه ما له علاقة. لك رسول الله قال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة.
أفصح.
الآن لو سوينا استفتاء كذا للشباب والمتزوجين واسألهم هذا السؤال، من أحب الناس إليك؟
عيب يا شيخ،
جاري ومديري والبنشري، كل الناس هذول يحبهم. طب وزوجتك؟
لا بقى يقول لك
لا وش
عيب عليك، حتى بالجوال اسم البيت يعني.
بل أحيانا تلاقي المكالمة تعرف أن هذا الشخص قاعد يكلم زوجته، يجي له كذا ينقلب شخصية ثانية، أي واحد يا هلا ويا مرحبا، لما تطلع نعم خير ليش؟ لا، الواحد لابد أن ينظر يا هلا ويا مرحبا، يلا حيها، آمضي تدللي، حتى لو كان قدام الناس. ولذلك أنا أقول البيئة الصحيحة السليمة في البيت لا هي البيئة التي تنشأ على حب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب زوجاته ويحب بناته، فاطمة تأتي إليه وهي بنته
ويقوم يقبل
ويقوم إليه ويقبلها على جبينها ويجلسها في يعني مكانه. ولذلك هذه البيئة الخاصة حقيقة اللي تطلع وتخرج حقيقة الأبطال والعلماء والمفكرين والعباقرة.
نعم، أحيانا يكون في بعض الأخطاء اللي تكون داخل الأسرة، أخطاء تربوية، أخطاء يعني ممكن تكون حتى تؤثر على تكوين شخصية الأبناء في داخل الأسرة. أنا ودي تعطينا نبذة عن هذه الأخطاء، ما هي أبرز هذه الأخطاء وكيف يمكن أن يكون علاجها؟
من أكبر الأخطاء التي تأثر على الأبناء التناقض بين الزوجين.
كيف التناقض؟
كيف التناقض؟ تلاقي الأب يقول سوي والأم تقول لا تسوي، الأب يقول صح والأم تقول
خطأ.
خطأ
تعمد هذا يكون أو أنه عفو.
أعطي أمثلة. الأم تقول للأولاد التدخين مضر وكذا، والأب يقول لولده روح جيب الدخان من السيارة. شوف الآن هذه، طب الآن هذا الصح ولا هذا الصح؟ أعرف حقيقة بعض الناس العقلاء ترك التدخين لما أولاده كبروا، يقول هم صغار ما يعني أغلب وقت يروح أدخن برا في مكان ما يكونوا فيه، لكن إذا كبروا حتى لو دخنت برا وجيت
يلمحون
راح يعرفوا. يقول تركت التدخين من أجل حقيقة أنه لا يتأثر أبنائي بي. ذكر كلمة حقيقة جميلة، يقول أنا وأكسب يعني ذنبي علي أنا، لي استغفاري لي كذا، لكني أربي أبنائي على الخطأ يقول كذا حكسب إثمهم إلى ما لا نهاية. من أمور الممارسات حقيقة اللي الخطيرة جدا في الأسرة الشتم والسب. بعض البيوت تجد السب والشتم في كل زاوية، فيه الابن يشتم أخوه والأم تشتم الزوج والزوج يشتم الأبناء،
واللعن والسب
حقيقة يعني بيئة مخيفة. حتى أنه حقيقة التقيت بأحد الأشخاص اللي هذه بيئته ودخلت عنده لسه في ضيافته، الولد سوى شيء إلا لعنه ولعن والده. أنا
صدمت
جدا، قلت يا فلان، قال له هم والفين. والفين على ايش؟
تعودين.
قال ما متعودين، انا ما عليك لا لا تشيل هم يعني،
والله طبيعي.
وين طبيعي يا يعني والفين على السب والشتم وكذا. يكلمني شخص رجل كبير يقول والله لا زلت، يقول والدي يقول للاسف ربانا انه ما ينادينا الا في السب وشتم، يقول كل اسماء الحيوانات
رماها علينا
مره، ابدا ما ايش يخطر في بالك من الحيوانات الا يعني
رمى عليه.
يقول من ضمن يعني انت عارفين في الشارع الطبق الاول اللي توضع يسمى
الزفت،
الزفت اللي هو الزفلته هذه يسمى الزفت، بعدين تجي الطبقه الثانيه. يقول والدي دائما يكرر علي هذه الكلمه، يقول وش صار يوم من الايام قدام بيتنا بيسوون شارع، قلت له كان يرشون
الزفت
هذا. يقول سألت قلت ايش هذا؟ قال زفت. قلت له نعم. قال يا ولدي مو انت هذا اسمه كذا. يقول هذا رجال كبير يقول والله لا زلت اتذكره، يقول انا صغير يقول كان. ولذلك يا جماعة الخير انت تصنع ابنك بالشيء والكلمات التي ترددها عليه. يا بطل والله انك كفو، والله انت رجل، انت باذن الله راح تكون. هذه الكلمات ترى باذن الله راح تجد ابنك يوم من الايام في هذه المكان.
صدق من القصص يقول هذا دكتور، كيف وصل دكتور يعني سمعتها مقولته هذه، كان في مربي معلم زي كذا يقول دائما الدكتور يا دكتور فلاني هذه الكلمه، يقول كل ما يزهمني فيها انه كان متفوق اولاده منضبط وكذا، فيقول غرست فيها هذه الكلمه، يقول تذكرت هذه الكلمة بعد أن أصبحت دكتور طبيب.
الكلمات ترى لها
أثر، لها أثر كبير،
أثر كبير. يعني يذكر عن أحد العلماء أنه كان في صغره في يعني تأخر كبير جدا ذهنيا، لدرجة أن المدرسة أرسلوا خطاب وأعطوه الابن، قال سلمه لوالدك أو والدتك. فجاء سلموا الخطاب، الأم قرأت الخطاب وقرأت فيه أن الإبن هذا لا يصلح للدراسة أبدا، يعني أشبه أنه كان يقول متخلف لا يجي عندنا، وقرر فصله وملفه. جات الأم قرأت الرسالة وعرفت مضمونها، فقالت للابن المدرسة تقول إنه ما شاء الله عقليتك
ما تصلح في
لا تتناسب مع ذول، لازم تكون في مدرسة أعلى. وشاد وحطه في مدرسة ثانية وانطلق حتى أصبح عالم العلماء. ولذلك الكلمات تصنع، فينبغي حقيقة للأب والأم أن يتلفظوا بأرقى وأجمل عبارات فيما بينهم وإذا كذلك فيما بين الأبناء.
طيب هذه إحنا أخذنا الآن جانب اللي هو خطأ واحد، اللي هو الخطأ الأول اللي هو التنابز والشتم، ولا إيش من الأخطاء اللي تأثر أيضا في شخصية الأبناء؟
القدوة، القدوة الإيجابية
السلبية
والقدوة السلبية،
وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
الله يفتح عليك. القدوة تراها أثر كبير جدا بدون ما يتكلم الإنسان. تلاقي أحيانا الأم تقوم تصلي، شوية بنت صغيرة طفلة صغيرة تيجي مكان أمها وتصلي، هل أمها قالت لها قوم يصلي؟ لا. تشوف الأب اللي دائما يتمرس على قراءة القرآن في البيت ودائما كذا، تجد أنه أبنائه يعني بدون ما يقولهم قوم اقرأ قوم سوي قوم كذا. القدوة يا أخواني هي حقيقة البريد الصامت، توصل رسالة قوية عميقة بصمت وبدون ما تسوي محاضرات، بدون ما تسوي ندوات، بدون ما تسوي أي شيء، لكنه الأبناء يشوفون ويرون آباء أمهاتهم على ممارسة وعلى فعل إيجابي أو سلبي، فتجدهم سبحان الله يتقمصون نفس هذا الدور وهذا الشيء. أذكر حقيقة جانب للوالد الله يحفظه ويطول بعمره. الوالد الآن فوق 100 سنة، سأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره. لازلت أتذكر يعني الآن الكلام هذا قديم جدا، لازلت أتذكر أنه يوميا بعد صلاة الفجر يجلس على سرير ويقرأ القرآن بصوت واضح ينسمع، وكان يوميا يقرأ جزء ويعرف الأيام، ركز، يعرف الأيام بالجزء اللي هو فيه.
هي.
القرآن 30 جزء والشهر 30 يوم، إذا تقول له اليوم كم هو يعرف اليوم مثلا في الجزء 16 يقول لك اليوم 16، اليوم كم هو في الجزء الثالث يقول لك اليوم 3، وهكذا. هذا حقيقة أثرت فينا أنه كيف هو ما تكلم ولا قال واحد امسك مصحفك، لكن حقيقة القدوة هي يعني حقيقة البريد الصامت الذي يؤثر إيجابا وسلبا على الأبناء وعلى البنات. هذا أيضا كذلك من الجوانب المهمة جدا لا بد يتنبه لها يعني في تصرفاتنا في أفعالنا في مثل هذه الممارسات.
لو تكلمنا طيب عن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، التقنية، الأجهزة، الآن أصبحت الآن دخلت البيوت يعني بشكل كبير جدا، وأصبحت المسألة من ممانعة من منع إلى ممانعة، من يعني عدم إعطاء الأبناء هذه الأجهزة وإعطائهم بنوع من التقنين. ف يعني وصيتك لمثل هذه التصرفات وهذه الأخطاء التي تقع أو الإيجابيات التي ممكن أن تعزز؟
هذا الجيل ولد في تقنية، ما حتستطيع أنك تشيله من هذا المكان أبدا، ما حتستطيع أنك تشيله من هذا المكان وترجعه لزماننا. مهما حاول الأب والأم أنهم يسوون سياجات عن التقنية وأن الإنسان يكون أو الطفل يكون في هذا الفضاء اللي هو فيه أبدا لن نستطيع أن نوقفهم. ولكن الصحيح أننا لابد أن نتعلم. أمس كنا في لقاء كانوا يتكلمون عن الأمية التقنية، أنه كيف الأباء والأمهات عندهم أمية تقنية، تجد الطفل الصغير ما شاء الله يسوي لك أشياء ويدخل في تطبيقات ويسوي أمور
والوالدين ما يعرفون
أبدا، ما عنده حتى أبجدياتها. فلذلك نحن إننا نمانع وإننا أبدا يعني هذا الجيل جيل بهذا الشكل. نحن لابد الآن إننا نكون قريبين منهم، نتعايش معهم بهذه الأمور ونمارس معهم هذه الممارسات مع وجود التوجيه والإرشاد.
الله يعزك.
بهذا الشكل حقيقة حيكون فيه يعني نوصل لمرحلة طيبة من بر الأمان مع عملائنا في الجانب التقني.
الله يعطيكم العافية أستاذ خالد الزهيري المدرب والمستشار التربوي والأسري كنت ضيفا رائعا جميلا معنا في زاد الأسرة.
ما عليكم زود يا حبايبنا.
شرفنا فيك يا أستاذ خالد. لي الشرف.
لي الشرف الله يرفع قدركم.
إحنا ودنا يعني في كل مرة يعني في كل فترة كذا يعني تكرمنا بمثل هذا اللقاء إن شاء الله.
أنتوا الحقيقة المكرمين الله يسعدكم. بإذن الله يجدد اللقاء
بإذن الله
محافل أفضل
الله. شكر الله لك جزاك الله خير.
شكرا لك.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة لنا في زاد الأسرة، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. إلى ذلك الحين وكل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.